تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا قد أكلوا وطالما غمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلي وانتقلوا وطالما كنز الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداد قد رحلوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام حسن العسكري عليه السلام. وأهلا ومرحبا بحضرتكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 1:05 بعد منتصف الليل سننصت معا إلى تلاوة المختارة. برنامج أوراق من التراث يأتيكم في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. تتابعون إعادة لصدى المغرب العربي في الساعة 1:25 بعد منتصف الليل، وتمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 1:58 طبعا بعد منتصف الليل. سنفتح صفحة جديدة من صفحات من التاريخ، وذلك في الساعة 1:25 بعد منتصف الليل. برنامج لباب الحكمة في كلمات الإمام العسكري عليه السلام يأتيكم في الساعة 2:34. شكرا على طيب متابعتكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو من بداية الآية 67 حتى نهاية الآية 70 سورة النحل المباركة، وكذلك من بداية سورة العلق حتى نهاية الآية 8 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذ
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، خلقكم ثم يتوفاكم
فضل ابن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم وحلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من علامات الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الدنيا، والإصرار على الذنب. أمثال عربية.
قالت العرب: ظمأ قامح خير من ري فاضح. قال الخليل: القامح والمقامح من الإبل الذي اشتد عطشه حتى فتر لذلك فتورا شديدا، ويقال القامح الذي لا يرد الحوض ولا يشرب، يضرب هذا المثل في القناعة وكتمان الفاقة.
وقالت العرب أيضا: الظلم مرتعه وخيم، أي عاقبته مذمومة، وجعل للظلم مرتعا لتصرف الظالم فيه، ثم جعل المرتع وخيما لسوء عاقبته، إما في الدنيا وإما في العقبة. اللعبة.
قال الشاعر: على رقعة تحتويها يدان، تسير إلى الحرب تلك البيادق، فيالق تتلو فيالق، فلا دافع تشتبك، تكر تفر، وتعدو المنايا على عدوها المرتبك، وتهوي القلاع، ويعلو صهيل الحصان، ويسقط رأس الوزير المنافق،
وفي آخر الأمر ينهار عرش الملك، وبين الأسى والضحك يموت شجاع بذنب الجبان، وتطوي يدا اللاعبين المكان. أقول لجدي: لماذا تموت البيادق؟ يقول: لينجو الملك. أقول: لماذا إذن لا يموت الملك؟ لحقن الدم المنسفك. يقول: إذا مات في البداء لا يلعب اللاعبان. سمكة.
اشترى أحد المغفلين سمكة ووضعها في القدر ونام إلى أن تنضج، فجاءت امرأته مع نساء فأكلنها ومسحن فمه وأطراف أصابعه ببقايا السمكة وهو نائم. ولما استيقظ قال: هاتوا السمكة. فقالت امرأته: أنسيت أنك أكلتها ونمت ولم تغسل يديك؟ فقرب يده من أنفه فشم رائحة السمك فقال: ما رأيت سمكا أخف على المعدة من هذه السمكة، وقد جئت فهيئوا لي الغداء. مدح مذموم.
قال شاعر وقد مدح قوما لا يستحقون المدح ولم يعطوه شيئا: مدحتكم طمعا فيما أؤمله، فلم أنل غير حظ الإثم والتعب. إن لم يكن صلة منكم لذي أدب فأجرة الخط أو كفارة الكذب.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
هل لجود وجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم مستمعينا في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، الغرب يسعى لإبقاء جذوة الخلافات في ليبيا متقدة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر الأوضاع في ليبيا، وفي ظل اكتفاء البعثة الأممية بإصدار بيانات إدانة وتراجع الاهتمام الدولي بالملف الليبي، هل تعتقدون بانهيار هذه الهدنة واندلاع الاقتتال الداخلي من جديد؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. مع سريان الهدنة بين الميليشيات المتقاتلة في ليبيا والمحسوبة على حكومتي الشرق والغرب إثر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في الزاوية، لا يظهر بأن هناك مؤشرات ومقومات لصمود وقف إطلاق النار في هذا البلد، وهو واقع بات يتهدد باندلاع العنف على نحو أوسع، خصوصا في ظل اكتفاء البعثة الأممية بإصدار بيانات إدانة وتراجع الاهتمام الدولي بالملف الليبي. الهدنة التي جرى توصل إليها بين الميليشيات والفصائل المسلحة المدعومة من قبل رئيسي الوزراء الليبيين المتنافسين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشا أغا دخلت حيز التنفيذ أثر سقوط عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحا في الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الماضية، وترافقت مع اشتباكات داخلية مشابهة داخل المعسكر الموالي لباشا أغا بين فصائل محسوبة مباشرة عليه وأخرى تابعة لوزارة الدفاع في حكومته، وهي اشتباكات بدأت في مدينة الزاوية واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ويحتمل أن تتجدد في أي وقت بالنظر إلى هشاشة الهدنة. المراقبون يرون أن تأزيم الموقف الليبي له بلا شك فوائد كبيرة للدول الأوروبية صاحبة النفوذ في ليبيا والتي لن ترفع عينها عن الثروات الليبية كالنفط، وهذا ما دفع بالبعثة الأممية إلى ليبيا للاكتفاء بإصدار بيان إدانة يتيم مشددة على ضرورة حماية المدنيين ليشكل رسالة واضحة للمعالم عن تراجع القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي عن مهمة لإنهاء الانقسام. ولتحقيق أكثر من هدف أبرزها عدم أهمية ليبيا بالنسبة لتلك القوى مقارنة بأحداث أكثر إلحاحا تدور حول العالم. والهدف الثاني هو الإبقاء على الملف الليبي ساخنا لانشغال القوى السياسية بالمشاحنات لتتوفر الأرضية للقوى الكبرى في العالم بنهب النفط الليبي والسيطرة على باقي مصادر الطاقة فيها، خصوصا في هذه المرحلة التي ينشغل فيها البرلمان الليبي بانتخاب نائب ثان لرئيسه وتجميده لكافة اللجان المشكلة للتعامل مع الأزمة التي لا تلوح بوادر حلها في الأفق. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الانقسام في المشهد الليبي ماض ليشكل ضرورة ملحة تشارك فيها الكثير من التيارات السياسية في الداخل والقوى العربية التي لا حول لها ولا قوة وتعمل فقط لخدمة الغرب والراعي الأمريكي، خصوصا وأن جدول أعمال البرلمان الذي يعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة شعبيا لا يزال خاليا من محاولات توحيد السلطة منذ انتخاب باشا آغا، بينما تبقى حكومة الدبيبة المسيطرة على طرابلس هي ممثلة الليبيين أمام المجتمع الدولي، ويكون الشعب الليبي هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، وتحديدا في عنوان حديثنا الذي نتحدث عن ليبيا والأزمة القائمة في هذا البلد ولا زالت تسيطر عليه. لدي بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب، لكن أدعوها إن شاء الله بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة من مصر الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور محمد، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بك وكل السادة المستمعين،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم ولإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. نتحدث عن الملف الليبي سيدي الكريم، في ظل اكتفاء البعثة الأممية بإصدار بيانات إدانة وتراجع الاهتمام الدولي بالملف الليبي، هل تعتقدون بانهيار هذه الهدنة واندلاع الاقتتال الداخلي من جديد في هذا البلد؟
نعلم جيدا انه ما حدث يعني لليبيا العربيه هو عدوان سافر من قبل حلف الناتو، وبالتالي انا بشوف انه هذا الحلف الذي يسيطر على كل مؤسسات الامم المتحده وعلى راسها يعني مجلس الامن، انا اعتقد انه كل مساعيه او ادعاءاته لمحاوله حل الازمه الليبيه هي ادعاءات باطله. كل ما قامت به هي تعميق للأزمة وليس محاولة لحل الأزمة. كلما كان هناك مسارات يعني حل الأزمة الليبية كانت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يقوم بعرقلة هذه يعني التحركات. أنا بشوف يعني إنه ليبيا بهذه يعني المسارات التي قامت بتطبيقها الأمم المتحدة هي تسعى من خلالها إلى يعني زيادة تعميق الأزمة الليبية وعدم حل الأزمة الليبية. ويعني نعلم جيدا أنه الميليشيات الموجودة هي تابعة لدول كبرى ولدول عظمى التي تمارس الاقتتال الداخلي. لا يمكن أن نقول أن هناك حرب أهلية بالمعنى المعلوم، لكن يعني ميليشيات مسلحة جاءت من كل أصقاع الأرض إلى الأرض العربية الليبية، بالطبع تعاونت مع بعض القوى الداخلية، لكن الشعب الليبي يعني خارج هذا الصراع وخارج هذا الاقتتال. الشعب الليبي ضحية لما يحدث من صراع دولي هدفه الأساسي الاستيلاء على ثروات ليبيا ونهب النفط الليبي ومحاولة العبث بمقدرات الشعب العربي الليبي.
نعم، لماذا تكتفي الأمم المتحدة ببيانات الإدانة ولن تتدخل لإنهاء الأزمة؟ يعني هل أنها تسعى لتفعيل الاقتتال من جديد لتحقيق مآرب أخرى؟
طبعا، يعني نعلم جيدا أن الأمم المتحدة يعني ليست يعني بريئة مما يحدث على الأرض العربية الليبية منذ 2011 وحتى الآن. هي التي سمحت لحلف الناتو بغزو ليبيا والعدوان عليها وإسقاط يعني قيادتها الوطنية، ويعني في محاولة لتقسيم وتفتيت ليبيا في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد. وبالتالي ما قامت به الأمم المتحدة وما تقوم به هو تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية في هذا الشأن، ومحاولة يعني استفادة جزء كبير من القوى الاستعمارية من ثروات ليبيا. شايفين الـ يعني الأمريكي مستفيد من النفط الليبي، الفرنسي مستفيد من النفط الليبي، الإيطالي مستفيد من النفط الليبي، يعني قوى كثيرة موجودة الآن على الأرض تنفذ أجندات مختلفة عبر ميليشيات مسلحة متعددة تسعى جميعها إلى محاولة يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه كي تستمر الأزمة الليبية أطول فترة ممكنة، وبالتالي تظل عملية السلب والنهب لثروات الشعب الليبي مستمرة.
نعم، أتساءل أيضا عن الوضع الداخلي، يعني لماذا اندلع الاقتتال في معسكر باشاغا ورغم أنه منتخب البرلمان؟ هل هناك أيدي غربية أيضا لإقصاء باشاغا؟
أعتقد طبعا أنه يعني الأيادي الغربية لازالت موجودة ولازالت تعبث، وإحنا أكدنا في أكثر من يعني مجال وأكثر من لقاء على أنه يعني المسار الطبيعي لحل الأزمة الليبية لابد أن يبدأ بمصالحة وطنية حقيقية تجلس فيها ويجلس فيها كل الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات ويعملون لخدمة الأجندة الوطنية بعيدا عن الأجندات الخارجية والتي تخدم القوى الاستعمارية الكبرى في العالم. وبعد إنجاز هذه المهمة أو هذه المرحلة، مرحلة المصالحة الوطنية، يكون هناك بالفعل لتكوين جيش وطني ليبي قوي. هذا الجيش الموحد الليبي الوطني القوي الموحد هو الذي بإمكانه مواجهة الميليشيات المسلحة التي أتت من كل أصقاع الأرض إلى الأرض العربية الليبية، لأن هذه الميليشيات المسلحة التي تعمل بالوكالة لدى القوى الاستعمارية الكبرى لا يمكن أن تخرج طواعية، ولا بد من مواجهة مسلحة معها عبر جيش وطني يستطيع تكثيف منابع الإرهاب ويعني القضاء على هذه الميليشيات الإرهابية المسلحة، وبعد ذلك نذهب إلى المسار السياسي بعيدا عن أي تدخلات من القوى الأجنبية سواء كانت قوى إقليمية أو قوى دولية.
نعم، طيب، الدول العربية التي تدعي حقيقة سعيها لإنهاء الأزمة في ليبيا، دكتور، لماذا تلتزم الصمت؟ هل إنها مسيرة من القوى الكبرى بعدم التدخل لإبقاء جذوة الأزمة متقدة؟
يعني خلينا نؤكد على أنه يعني القوى العربية في هذا الشأن يعني قسمين، ما نقدرش نقول أنه القوى العربية قوة موحدة في يعني إطار التعامل مع الملف الليبي. هناك قوة عربية ساهمت في تعميق الأزمة الليبية وساهمت في العدوان على ليبيا منذ البداية، وكانت تعمل لصالح المشروع يعني الإمبريال الغربي وصالح مشروع التقسيم والتفتيت، وغالبيتها ينحصر في دول الخليج التي مولت الجماعات التكفيرية والإرهابية التي أتت إلى الأراضي العربية الليبية ومارست العدوان على الشعب الليبي. وبالتالي هذه الدول ليس بيدها شيء في الأمر، هي تنفذ الأجندة الأمريكية الصهيونية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إنها يعني كما فعلت في كل الدول التي انتشر فيها ما يعرف في الذي نطلق عليه قولا واحدا هل أنه كان ربيعا عبريا بامتياز. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني كل هذه الدول التي ساهمت في دعم العدوان خاصة عبر عمليات التمويل، يعني حين يقول يعني أحد يعني وزراء خارجية دولة يعني خليجية بأن يعني بلاده صرفت 137 مليار دولار لتمويل الحرب على سوريا العربية. هذا مؤشر. طبعا نفس الشيء حدث في ليبيا، نفس الشيء حدث في اليمن، نفس الشيء حدث في كثير من الدول العربية. وبالتالي حين نتحدث عن الأزمة الليبية بنفرق ما بين هذه الدول التي شاركت في العدوان منذ اللحظة الأولى ودول أخرى مؤثرة ويمكن أن تلعب دور، لأنها أمنها القومي بيهدد باستمرار الأزمة الليبية، منهم مصر، منهم تونس، منهم الجزائر، منهم المغرب. هذه الدول الأربعة يمكنها أن تكون حاضنة حقيقية يعني حل الأزمة الليبية، وعلى أقل تقدير في المرحلة الأولى، مرحلة التي نعلمها جميعا ونؤكد عليها، وهي مرحلة يعني إعداد المصالحة الوطنية الليبية، يمكن أن تكون للأربع دول الأساسية المجاورة لليبيا والتي يتهدد أمنها القومي بوجود أو استمرار الأزمة في ليبيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب، يمكن لهم أن يشكلوا حاضنة حقيقية للمصالحة الوطنية التي يمكن أن تكون نواة حقيقية للم الشمل الليبي وبالتالي حل للأزمة الليبية. طبعا هذه الدول أصواتها عالية. المغرب احتضنت يعني صلح الصخيرات أو يعني المصالحة الوطنية التي أتت بالحكومة في لحظة سابقة، ثم بعد ذلك مصر احتضنت وساندت يعني ليبيا ووقفت في وجه الإرهابيين وفي وجه الميليشيات المسلحة، ويعني حتى التدخل التركي السافر في الشأن الليبي مصر استطاطت له بشكل حاسم، ومصر طوال الوقت تؤكد على فكرة أن يعني ليبيا خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع في ليبيا على هذا الشأن، لأن هذا لا يهدد وضع ليبيا فقط ولكن يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
نعم. أيضا دكتور، كيف تنظر إلى سبب بقاء البرلمان الذي يعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة شعبيا خاليا من محاولات توحيد السلطة منذ انتخاب باشاغا؟ هل إن هناك حقيقة محاولات لإعادة الاعتراف بالدبيبة؟
يعني خلينا نؤكد على انه يعني البرلمان بالفعل هو السلطة الشرعية الموجودة الوحيدة، وهو الذي يعني سمح لي او عين باشاغا لكي يكون يعني رئيسا للحكومة. لكن خلينا نؤكد ايضا على انه البرلمان موجود في الشرق الليبي ولا زالت، وهذه الحكومة يعني لازالت ليبيا مقسمة ومفتتة، ولازالت هناك مناطق نفوذ للقوى الأخرى، وبالتالي يعني استمرار الوضع حتى نعلم جيدا قبل ثلاثة أعوام حين حاول الجيش الوطني الليبي الذي يعني كان يعني يعمل تحت مظلة الشرق الليبي وتحت مظلة البرلمان، لم يستطع أنه يعني يحرر يعني كامل التراب الليبي أو يذهب إلى الغرب. وحين وصل إلى الغرب كانت القوى الاستعمارية الغربية تقف له بالمرصاد، ويعني نشرت قوات من الجماعات الإرهابية المسلحة وبعض القوات التركية أتت إلى الأرض العربية الليبية ووقفت لتفشل تمدد الجيش الوطني الليبي لكي يسيطر على كامل التراب الليبي. نعلم جيدا انه هذا الجيش يعني جيش حفتر لم يكن هو جيش ليبيا معمر القذافي، ولكن جزء كبير منه كان من قوات معمر القذافي. لابد نعلم جيدا انه لابد من يعني توحيد الصف، ولابد من لم الشمل، لابد من الاعتماد على يعني القبائل العربية الليبية. في اكثر من 2000 قبيلة على الاراضي العربية الليبية يعني يمكن ان يكون لهم دور مهم في فكرة المصالحة الوطنية وفي لم الشمل وتوحيد ولم السلاح وتوحيد يعني الموقف تحت مظلة جيش وطني يكون بقدراته انه يعني يواجه الجماعات والميليشيات المسلحة. لكن للأسف الشديد نعلم ان هناك من يقف خلف هذا او خلف هذه القوات او الميليشيات المسلحة، وهو القوى الاستعمارية التي تريد ان يستقر الاوضاع على ما هي عليه وتستمر الأوضاع على ما هي عليه، وتظل ليبيا مقسمة وتظل ليبيا مأزومة وتظل ليبيا غير موحدة حتى تتمكن هذه القوة الاستعمارية من استمرار استنزاف الثروات الليبية على مدار يعني ما حدث عبر أكثر من 10 سنوات، وينتظر أن يستمر هذا الوضع إن لم تكن هناك إرادة وطنية حقيقية لمصالحة وطنية وتكوين جيش ليبي وطني قوي يستطيع تكثيف منابع الإرهاب ويعني الذهاب ل يعني تشكيل حكومة وبناء مؤسسات الدولة.
ما يفهم من هذا الكلام يعني أن الأزمة في ليبيا بأن أوروبا تعتبر ليبيا مركز نفوذها وتسعى لتضيفها حقيقة للأزمة ليتسنى لها نهب ثرواتها، أليس كذلك؟
طبعا يعني طبعا ليست أوروبا فقط، أوروبا ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه نعلم جيدا أنه أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني بيشكلوا مشروع واحد في مواجهة منطقتنا، يسعى إلى ضرب كل يعني قوة حقيقية في المنطقة كي يعني تظل الكيان الصهيوني يعني هو القوة الأكبر في المنطقة باعتبارها عميل لهذه القوى الاستعمارية، وبالتالي يستطيعوا ويتمكنوا من سلب ونهب ثروات هذه المنطقة الغنية. نعلم أن كل هذه الحروب هي حروب من أجل النفط ومن أجل الغاز، مصادر الطاقة بشكل رئيسي، وبالفعل يعتبرونها مناطق نفوذ حقيقية ولا يمكن أن يستغنوا عنها أو يفرطوا فيها، ولذلك يسعون دائما إلى إشعال النيران في داخل هذه المجتمعات الغنية بالنفط والغاز.
في سؤالي الأخير، إلى أين ستصل الأمور في ليبيا دكتور محمد؟ كيف تنظر إلى الأوضاع؟
يعني أنا غير متفائل إلى حد كبير في ظل استمرار الأوضاع على ما هو عليه. لابد من يعني حراك حقيقي، ولابد أن تكون هناك مصالحة وطنية ليبية حقيقية وإرادة من قبل القوى السياسية الموجودة على الأرض لتوحيد الصف والبحث عن مخرج حقيقي لمواجهة الغرب بشكل رئيسي. يعني إذا أردنا بالفعل أن نحل الأزمة الليبية لابد أن يعني يفيق الليبيين ويدركوا إدراكا حقيقيا أن العمل تحت مظلة الغرب أو تحت المظلة الأممية أو تحت مظلة القوى الاستعمارية الكبرى هذا لا يمكن أن يحل الأزمة، بل يسعى إلى تعميقها، وبالتالي الأمل الوحيد هو أن يفيق الليبيين ويكون الحل ليبي بمواجهة لكل القوى الاستعمارية التي تكالبت على ليبيا من أجل سرقة ونهب ثروات.
ألف شكر وتحية للدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة من مصر، وربنا يخليك يا أستاذ محمد. شكرا،
تسلم لنا. تسلم لنا،
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لكم السماعين الكرام، ونحن نقضي الدقائق الأخيرة من برنامجنا هذا، وأنا أود أن أتوقف عند تطبيق الواتساب للمساهمات التي وصلتنا. أشكر جزيل الشكر الذين بعثوا إلينا برسائلهم الطيبة. يكتب لنا صبحي عبد الحميد من الأردن: مساء الخير أستاذ مصطفى، سلامي لكم جميعا وحفظكم الله ورعاكم، بارك الله بك أخي، وعليكم السلام. هذه هي الرسالة الصوتية لك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. هذا هو الغرب، يعيش على إذكاء الخلافات في ليبيا وغيرها، وذلك لإنهاك الدولة الليبية وعدم نهوضها. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة. نعم، تعودنا على أن الغرب يعيش على أزمات بلداننا مع شديد الأسف، ولا زلنا نحن نعاني منها في بلداننا العربية. شكرا أخي وبارك الله بك. إلى أبو محمد مهدي من اليمن هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هل يدرك الشعب الليبي بكافة مكوناته أن الغرب النازي دائما وأبدا يسعى لإبقاء جذوة الخلافات في ليبيا متقدة من أجل أن ينهب ثرواته النفطية، ويسعى لاستدامة هذه الصراعات بين الفرقاء الذين يمولهم ويرتب صراعاتهم بنفسه، وأن الغرب لا يريد لإخواننا في ليبيا الأمن والاستقرار والحرية ولا أن ينعم بخيراته من النفط الليبي. إن الغرب النازي لا يعيش إلا على دماء أبناء الأمة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حييت يا أبا محمد مهدي، ومشكور على تواصلك معنا عبر هذه الرسالة التي استمعنا إليها. وننتقل إلى رسالة سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة الخلافات التي تكون في ليبيا هي خلافات طبعا مزروعة من قبل الغرب، من قبل قارة أوروبا بالذات، وذلك للسيطرة على ثروات ليبيا، ومن أجل أخذ هذه الثروات عنوة وبدون رضا أهلها. هذا الأمر الذي يعني يسعى إليه الغرب دائما لإيقاد هذه الجذوة وهذه الجمرة في الخلافات العرقية والطائفية. فتارة نرى أهل الجنوب مع الشمال والشرق بالغرب، تارة نرى جنرالات لم يكن لهم وجود قد برزوا في الساحة، تارة نرى أن هناك أمراء حرب لم يكونوا موجودين وهم الآن قد أصبحوا أمراء حرب داخل ليبيا. هذا الأمر يعني حقيقة هو إرادة استعمارية قديمة من قبل أثناب الاستكبار العالمي وأبناء الصهاينة وذنوبهم وأذيالهم، هؤلاء الذين هم أصبحوا حقيقة يعني حطبا لخطط أمريكا وإسرائيل. والأمر حقيقة يعني متعب ومؤلم جدا أننا نرى هذه الدولة لم يستقم لها أمر ولم يستقم لها حال منذ أكثر من 12 عاما، وهم على نفس الحال وعلى هذا الوضع، لا استقرار ولا اقتصاد صحيح ولا وضع جيد لهم، لا تعليم ولا تجارة، من حرب إلى حرب، وكأن هناك إرادة على أن هذه الدولة سوف تبقى يعني في هذا الصراع وفي هذا التقسيم وفي هذا الانقسام الذي أصبح ما بين الشعب الواحد. طبعا علينا أن نعلم ونعي أن الغرب لا يريد الخير لنا كمسلمين وكعرب وكأمة إسلامية واحدة، وعلينا أن نتنبه لهذه المؤامرات مستقبلا، وعلى أبنائنا أن يتنبهوا لهذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام والإكرام دكتور ياسر الحسيني، وألف تحية للأخت أم علي من البحرين على إرسال رسالتها أيضا التي تقول فيها: لأن هذا يساعد على نهب خيرات ليبيا وغازها ونفطها الذي لا يوجد نظير لجودته، ولأن إسرائيل تحتاج لأرض واسع الانتشار عليها وتحكم قبضتها من البحر إلى البحر، فهذا يمثل نفوذ استراتيجي قوي لها، إضافة لنشر العملاء والفساد، وليبيا تصبح مصب للبضائع الإسرائيلية، وأكادت تتسلق إسرائيل وسواها من على ظهور الآخرين في ليبيا وغيرها. أمالي من البحرين، مشكورة على تواصلك معنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية برنامجنا هذا، ونشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: شهيد سامراء الإمام العسكري. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
كان الإمام الحسن العسكري بن علي الهادي عليهما السلام قد رتب قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وموضوع إمامته، وأنه الخلف الصالح من بعده والذي وعد الله تعالى به الأمم بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة به. وقد اشترك في إنجاز هذه المهمة أهل البيت جميعا عليهم السلام، غير أن دور الإمام العسكري عليه السلام كان خطيرا للغاية وصعبا جدا لشدة مراقبة السلطات الحاكمة له ولأتباعه.